أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم بأنه لا داعي لافتراض الأحكام والاستحكام والإبرام المأخوذ في مفهوم الناقض في المتيقن، بل يكفي في صدق الناقض وجود جهة أحكام وإبرام في نفس اليقين. بعبارة أخرى، أن المصحح لإسناد الناقض ليس هو الهيئة الاتصالية كما يقول الشيخ الأنصاري، ليس هو مجرد الاتصال والاستمرار، وإنما المصحح هو جهة الإبرام والاستحكام الموجودة في متعلق الناقض. متعلق الناقض لا بد أن يكون أمرا محكما مبرما حتى يصدق على حله ورفع اليد عنه أنه شنو ناقض له. أما مجرد أنه يكون هي اتصالية ومتصل ومستمر، هذا لا يعني شيء، لا يعني تحقق وصدق كلمة الناقض. وحينئذ لا داعي للنتائج التي رتبها على هذه الدعوة من أنه الأدلة تختص بموارد الشك في الرافع وإحراز المقتضي. لماذا؟ لأنه في سورة إحراز المقتضي حينئذ كأنه شنو؟ كأن الاستمرار باقي والاتصال باقي، وجود المقتضي للمتيقن كأنه مسامحتان، يعتبر استمرار له للمتيقن، بقاء له، فيصدق الناقض، فيختص بالشك في الرافع وإحراز المقتضي. أما مع الشك في نفس المقتضي، هذا الكلام بعد ما يجي. هذا كله مبني على ماذا؟ على ما ذكرنا من أن الاتصال هو المعتبر في صدق مفهوم الناقض، وحينئذ يفتش عن ماذا؟ عن اتصال بين المشكوك والمتيقن، ونعثر عليه في صورة الشك في وجود الرافع. بينما إذا قلنا لا، أنه المصحح لصدق الاستعمال الناقض وصدق الناقض هو جهة الاستحكام في متعلقه، أن يكون متعلقه أمرا محكما مبرما، ويدعى بأن الاستحكام موجود في نفس اليقين، فلا داعي للتفتيش في ماذا؟ في جهة أخرى والاستحكام في المتيقن حتى يختص الدليل بموارد الشك في الرافع. جهة الأحكام والإبرام موجودة في اليقين، يقين وفي نفسه أمر محكم وأمر مستحكم. مستحكم في النفس في قبال الظن والشك كما قلنا، هذا يكفي في تصحيح ماذا؟ نسبة النقض إلى. تبقى مسألة هذه المسألة، تبقى المسألة أن هذا اليقين اللي افترضنا محكم ومبرم، واللي نهي عن نقضه، نهي المكلف عن نقضه وأسند النقض إليه، يا يقين في باب الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. في باب الاستصحاب ما عندنا غير اليقين بالحدوث، لا يفرض شيء في باب الاستصحاب إلا اليقين شنو؟ بالحدوث. هذا اليقين بالحدوث هو الذي ينهى المكلف عن نقضه، ينهى المكلف عن ماذا؟ عن نقضه. لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض اليقين بالحدوث. هذا شنو المقصود به؟ هو اليقين بالحدوث ما ينتقض بالشك. اليقين بالحدوث قدم على أن اليقين بالحدوث لا ينتقض بالشك، يجتمع مع الشك. فما معنى أن ينهى المكلف عن ماذا؟ عن نقض اليقين بالحدوث، لا تنقض اليقين بالشك، والحال أن الشك كما تقدم ليس ناقضا لهذا اليقين المأخوذ في الاستصحاب. فهذا يحتاج إلى توجيه. إسناد النقض لليقين بالحدوث والنهي عن نقضه بالشك مع وضوح أن الشك ليس ناقضا له، هذا يحتاج إلى توجيه. يجي التوجيهات السابقة، التوجيه السابق من أن هذا المقصود به في الحقيقة هو ماذا؟ النهي عن نقض اليقين بالحدوث بهذا المعنى. يراد به ماذا؟ يراد به توسعة في ماذا؟ في كاشفية اليقين، بمعنى أن اليقين كما هو كاشف عن ماذا؟ عن الحدوث، هو أيضا كاشف عن ماذا؟ اعتبارا كاشف عن البقاء، هو أيضا كاشف عن البقاء. بعد أن يعتبر الشارع هذا ويفترض هذا، يأتي ويقول لا تنقض هذا اليقين بماذا؟ بالشك. هذا اليقين الذي افترض بقاءه ووجوده اعتبارا ينهى عن ماذا؟ عن نقضه، ولا تنقض هذا اليقين، هذا اليقين لا تنقضه. يا يقين، هذا اليقين بالحدوث الذي وسع الشارع كاشفيته وجعله كاشفا عن البقاء كما هو اعتبارا كما هو كاشفا عن الحدوث حقيقة وواقعا. هذا اليقين بالبقاء الاعتباري هذا يقول لا تنقضه بالشك، وهذا اليقين بالبقاء لا أشكال أن الشك يكون ناقضا له، الشك يكون ناقض اليقين بالبقاء، وإنما لا يعقل أن يكون ناقض اليقين بيش بالحدوث، ليس ناقضا لليقين بالحدوث. أما اليقين بالبقاء لوجود وجود اعتباري، وجود اعتباري، هذا يكون الشك ناقضا له. فالأخذ بالشك والاعتناء بالشك يعني رفع اليد عن هذا اليقين، يعني عدم الاعتناء بماذا؟ باليقين الاعتباري بماذا؟ بالبقاء. هذا الشارع يقول ينهاه عن ماذا؟ عن نقض هذا اليقين. فتجي هذا الوجوه، هذا الوجوه أو غيره من الوجوه اللي لتصحيح النهي عن نقض ماذا؟ عن نقض اليقين. والمفروض أن المراد باليقين هو اليقين بماذا؟ اليقين بالحدوث. زين، هذا ما يرتبط بالمقدمة الثانية للدليل، وتبين بأنه من يعني هذا الدليل ليس تاما لإثبات ماذا؟ لإثبات التفصيل، ليس تاما لإثبات التفصيل، لأنه للمقدمة الأولى تامة اللي تقول بأنه أن النقض وإن أسند في الدليل إلى اليقين لكنه هو في الواقع مسند إلى ماذا؟ إلى المتيقن. ولا المقدمة الثانية تامة اللي تقول بأنه ال- 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 أن النقض معناه رفع الهيئة الاتصالية، فلا بد من فرض وجود اتصال بالمتيقن، يعني في المقدمة الأولى هو افترض أن النقض متعلق بيش؟ بالمتيقن مو باليقين، فافترض أن ما يتعلق به النقض هو المتيقن، يقول لا بد أن يكون هناك اتصال واستمرار للمتيقن، أكو اتصال بين المتيقن والمشكوك حتى ماذا؟ حتى يعقل النهي عن ماذا؟ عن نقضه. هذا هم قلنا بأنه لا، القضية أساسا هي النهي مسند، النقض مسند إلى اليقين، والمعتبر في النقض هو الاستحكام والإبرام في متعلقه، وهذا موجود في اليقين، ولا تصل النوبة إلى المتيقن حتى نفتش عن جهة إبرام واستحكام فيه. أكو هنا إشكال اعتراض يمكن أن يذكر في محل الكلام، مستفاد من كلمات المحقق النائني قد صلى نفسه. المحقق النائني أيضا يذهب إلى التفصيل ويوافق الشيخ الأعظم على ماذا؟ على التفصيل، كأنه يريد أن يقول بأنه إحنا بإمكاننا أن نثبت اختصاص الدليل بموارد الشك في الرافع وإحراز المقتضي بالرغم من الاعتراف مثلا بأن النقض مسند من إلى اليقين، النقض مسند إلى اليقين مو إلى المتيقن كما يقول الشيخ الأنصاري، لا على سبيل استعمال المجازي ولا على سبيل الكناية ولا على أي وجه آخر، لا أصلا هو مسند إلى نفس اليقين، بالرغم من هذا يمكن دعوة الاختصاص، أن نقول بماذا؟ بأن الدليل يختص بماذا؟ بخصوص موارد الشك في الرافع. طبعا هذا في قبال دعوة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول أن النقض مسند إلى اليقين، جهة الاستحكام موجودة باليقين وعليه فالدليل مطلق، لأن اليقين واحد في كلا الموردين، الشك في الرافع والشك في المقتضي، اليقين هو واحد، استحكام موجود به سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في ماذا؟ في المقتضي، ولذا يكون الدليل مطلق وشامل لكلتا صورتين فلا تفصيل. الشيخ الآن المحرنا يقول لا، أنه بالرغم من كون النقض لو سلمنا مثلا واعترفنا بأن النقض مسند إلى اليقين، مع ذلك يمكن دعوى الاختصاص، اختصاص الدليل بموارد الشك في الرافع، إما بهذا الوجه باعتبار أن النقض خب كما تقدم يحتاج إلى إبرام واستحكام في متعلقه، يقول أن هذا الإحكام والاستحكام في متعلقه الذي فرض أنه هو شنو؟ هو اليقين، يتنزل لأنه نلتزم بأنه أن متعلق النقض هو اليقين، يقول هذا الإحكام والإبرام اللي لابد من فرض في متعلق اليقين في متعلق النقض، يعني لابد من فرض في اليقين، هذا إنما يكون في موارد إحراز المقتضي والشك في الشنو؟ في الرافع، في موارد إحراز الشك، إحراز مقتضي للمتيقن والشك في الرافع، يقول هو يختص بهذه الصورة. أما في موارد الشك في مقتضي المتيقن يقول لا استحكام ولا إبرام ولو مسامحة فيما في اليقين، الإبرام والاستحكام في اليقين إنما يتحقق إذا أحرزنا المقتضي للمتيقن وكان شكنا في الرافع، أما إذا شككنا في المقتضي للمتيقن كان الشك في المقتضي، مقصود من الشك في المقتضي في الصورة الثانية شنو يعني الشك في المقتضي المتيقن؟ أكو مقتضي للمتيقن أو ما أكو مقتضي للمتيقن؟ اللي هي طهارة الثوب، عدالة زيد، حياة زيد، وهكذا، هذا المقصود بالمقتضي مو يعني مقتضي المتيقن، وإحراز المقتضي يعني إحراز مقتضي المتيقن. هو يقول أن جهة الاستحكام والإبرام في اليقين إنما تتحقق إذا كان هناك إحراز لمقتضي المتيقن والشك في شنو؟ في الرافع، هنا يكون اليقين مبرما محكما. ليش يكون مبرم محكم وتحقق جهة الإحكام والاستحكام في اليقين في متعلق النقض فيصح استعمال النقض؟ لماذا؟ يقول باعتبار ماذا؟ باعتبار أن مقتضي المتيقن مقتضي لليقين، أن مقتضي المتيقن مقتضي لليقين، ما يكون مقتضيا للمتيقن هو يكون مقتضيا شنو؟ لليقين، فيكون إحراز مقتضي المتيقن كأنه إحراز لمقتضي شنو؟ اليقين، كأنه إحراز لمقتضي اليقين، فيكون ذلك كأنه إحراز علما إحراز لليقين، كأنه إحراز لليقين وبقاء لليقين، فهذا لا ينقض بالشك، بخلاف موارد الشك في المقتضي. بعد هاي النقطة ما تجي بي، لأن هاي النقطة تقول أن مقتضي المتيقن مقتضي علما لليقين، فكانت هذا يحقق جهة الإحكام والإبرامي في اليقين فيصح إسناد النقض إليه. أما إذا شكينا في مقتضي المتيقن بعد حينئذ لا يكون هناك جهة إبرام واستحكام في اليقين، فجهة الإبرام في اليقين موقوفة على ماذا؟ على أن نحرز مقتضي المتيقن، لأن مقتضي المتيقن يقول مقتضي مو نقول يعني هذا تحميل على كلامه يعني احتمال في كلامه، لأن مقتضي المتيقن مقتضي علما لليقين، فإذا أحرزنا بقاء المقتضي للمتيقن كأننا أحرزنا بقاء المقتضي علما لليقين، هذا يعتبر في جهة أحكام واستحكام في ماذا؟ في اليقين، فيصح إسناد النقض إلى اليقين، وهذا ينتج الاختصاص لا ينتج ماذا؟ الحجية مطلقا. هذا وجه أو تقريب لهذا الإشكال، وهذا التقريب لهذا الإشكال اللي يلاحظ عليه هو هذا، أنه على ضوء ما تقدم إحنا أصلا ما نحتاج إلى فرض أحكام واستحكام من ناحية المتيقن في اليقين، ما نحتاج إلى أحكام واستحكام من ناحية المتيقن في ماذا؟ في اليقين. لأننا فرغنا عن ماذا؟ عن نفس اليقين، نفس اليقين بقطع النظر عن وجود المقتضي المتيقن أو عدم وجود المقتضي، هو نفس اليقين أمر محكم، وشنو جهة الإحكام والإبرام موجودة في نفس اليقين، مو أن جهة الأحكام تأتي له باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود المقتضي المن المتيقن، هو في نفسه أمر محكم ومبرم في قبال حالات الظن والشك والتردد، اليقين أمر محكم ومبرم، واليقين المراد به في الروايات كما قلنا مرارا واليقين بالحديث أمر محكم ومبرم وغير متزلزل، بقطع النظر عن أن متعلق يعني المتيقن له مقتضي البقاء أو ليس له شنو مقتضي البقاء، هو في حد نفسه أمر محكم، فهذا يغنينا عن ماذا؟ عن إثبات الأحكام واستحكام في اليقين من ناحية ماذا؟ من ناحية المتيقن. هذا مطلب. مطلب الآخر أنه هاي الدعوة شنو الدليل عليها؟ أن مقتضي المتيقن مقتضي لليقين، مقتضي المتيقن مقتضي، هذا شنو الدليل عليه؟ مقتضي المتيقن مقتضي اليقين، شنو يصير؟ مقتضي المتيقن شنو هو؟ مقتضي المتيقن، مقتضي المتيقن هو عبارة عن، أقول مقتضي اليقين، مقتضي اليقين هو عبارة عن اجتماع مقتضي المتيقن مع الشرط وعدم المانع. إذا المتيقن كان له مقتضي، المتيقن طهارة الثوب كان لها مقتضي واحتب بعدم المانع، الشرط هنا كان موجود، هذا المجموع يصير مقتضي لحصول اليقين شنو به، يصير مقتضي لحصول اليقين به، هذا مقتضي اليقين، بينما مقتضي المتيقن لا شيء آخر، مقتضي المتيقن شيء آخر غير مقتضي ماذا؟ مقتضي اليقين. يصير نقول أن مقتضي اليقين هو مقتضي، أن مقتضي المتيقن هو مقتضي ماذا؟ مقتضي اليقين. إنسان متى يحصل له اليقين بطهارة الثوب؟ إذا كان طهارة الثوب اجتمعت به علل من المقتضي والشر وعدم المانع، حينئذ يحصل للإنسان يقين به، إذا ماكو مانع من حصول اليقين من جهات أخرى يحصل، يعني يكون هذا مقتضي لحصول اليقين به، هذا مقتضي اليقين، هذا غير ماذا؟ غير مقتضي المتيقن، مقتضي المتيقن يعني مقتضي طهارة الثوب، مقتضي طهارة الثوب هو عبارة عن غسل بالماء مثلا وأمثال هذه الأمور، هذا المقتضي لطهارة الثوب، ما يصير نقول أن مقتضي طهارة الثوب هو مقتضي علما مقتضي اليقين، مقتضي اليقين شيء آخر غير مقتضي المتيقن. ولذا قد نفترض في بعض الأحيان إحراز مقتضي المتيقن مع عدم ماذا؟ مع عدم وجود مقتضي اليقين. مقتضي المتيقن موجود لكن لا يكون مقتضي اليقين ماذا موجودا، وذلك فيما إذا فرضنا أن المقتضي للمتيقن محرز لكن عدم المانع غير محرز للمتيقن، الشرط غير محرز للمتيقن. هنا مقتضي المتيقن موجود لكن مقتضي اليقين شنو؟ غير موجود، لأن مقتضي اليقين كما قلنا هو عبارة عن مجموع العلة التامة المن للمتيقن، فإذا اختل واحد منها لم نحرز واحد منها معناه ما حصل مقتضى اليقين، لا يحصل اليقين حينئذ الإنسان بعدالة زيد. إذا كان هنا أفرض أكون مقتضي لعدالته، أكون مقتضي لطهارة الثوب لكن عدم المانع ما محرز، ما يحصل اليقين بماذا؟ بطهارة الثوب. ومقتضي لحصول اليقين لا يكون موجود، إنما يكون مقتضي لحصول اليقين بطهارة الثوب إذا كان مقتضي الطهارة موجود واحتف بعدم المانع وتحقق الشر، لهذا حينئذ يحصل يقين بطهارة الثوب، وإلا لا يحصل يقين. اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يحصل يقين بماذا؟ بطهارة الثوب. ومنه يظهر بأن مقتضي المتيقن غير مقتضي اليقين، ولا يمكن أن نقول بأن مقتضي اليقين متيقن هو مقتضى علما لليقين، ونعتبر أن هذا هو بقاء لليقين وتتحقق فيه جهة الإحكام والإبرام. هذا تقريب. تقريب آخر لنفس هذا الوجه بأن يقال هكذا قد يفهم من عبارة على ما ذكر، هو أن مقصود شيء آخر، مقصود أنه لا إشكال في أن النهي عن النقض لا يرى أن النقض المنهي عنه بالروايات لا يراد به النقض الحقيقي، ما يريد النقض الحقيقي، لا تنقض اليقين بالشك شنو على أنه حقيقة، لا يراد به النقض الحقيقي على ما تقدم، وإنما المقصود به النقض العملي، النقض العملي. النقض العملي هو يفسر النقض العملي لليقين لا تنقض اليقين، يعني نهي عن النقض العملي لليقين، يقول هذا معناه نقض نهي عن نقض الجري العملي، نهي عن نقض الجري العملي لليقين لا تنقض اليقين، نقض عملي كأنه ينهى عن العمل الذي يتحقق به شنو؟ نقض اليقين. لا تنقض العمل الذي يقتضيه مثلا اليقين. المهم هو يفهم أنه إذا كان المراد بالنقض هو النقض العملي لا النقض الحقيقي، فالنقض يكون مسند إلى الجري العملي، فإذا هذا تم أن النقض يكون مسند للجري العملي حينئذ هو يقول بأنه لابد من فرض أحكام وإبرام في متعلق النقض، فإذا كان متعلق النقض هو الجري العملي فلا بد من فرض أحكام وإبرام في الجري العملي. هذا جهة الإحكام والإبرام في الجري العملي باعتبار أن النقض أسند إليه لا يكون إلا في صورة إحراز وجود المقتضي للمتيقن. إذا أحرزت وجود المقتضي للمتيقن حينئذ يكون هذا يصدق على ذلك ماذا؟ استحكام في الجري العملي، يتحقق الاستحكام والإبرام في الجري العملي ولو مسامحة، طبعا مو بالدقة وبالكذا هو يصدق هذا، وإنما ولو بالمسامحة. الجري العملي يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المتيقن. الجري العملي يكون بلحاظ المتيقن، لأنه في الحقيقة العمل والجري العملي يقتضيه ماذا؟ يقتضيه المتيقن، ولو باعتبار تعلق اليقين به، لكن هو يقتضي الجري العملي. طهارة الثوب تقتضي العمل، تقتضي جريا معينا من العمل، متابعة عملية معينة، وهكذا سائر المواد. الجري العملي يقتضيه المتيقن ولو باعتبار تعلق اليقين به، طبعا إذا ما لم يتعلق به اليقين لا يقتضي جريا عمليا معينا، لكن هو بنفسه يقتضي هذا الجري العملي المتيقن. فإذا أحرزنا مقتضي المتيقن، حينئذ يكون هذا الجري العملي فيه جهة الإبرام والاستحكام. ليش؟ لأن ما يقتضيه وهو المتيقن أحرزنا وجود المقتضي له. أما إذا شككنا في أصل وجود المقتضي للمتيقن، يقول هنا بعد لا يكون الجري العملي أمرا محكما ومبرما، إنما يكون الجري العملي أمرا محكما ومبرما إذا أحرزنا المقتضي للمتيقن. يعني في هذه الحالة إحراز المقتضي للمتيقن، المتيقن هو اللي يكون منشأ للجري العملي ولو باعتبار تعلق اليقين به كما قلنا. فإذا أحرزنا المقتضي له، هاي يصير جهة أحكام واستحكام في ماذا؟ في نفس الجري العملي، لوجود ما يقتضي، لوجود المقتضي له. المقتضي للمتيقن مقتضي للجري العملي الذي يقتضيه المتيقن، فتكون هناك جهة إبرام وإحكام في الجري العملي، وهذه غير موجودة في موارد الشك في المقتضي. هذا التقريب الثاني للإشكال. هذا التقريب أيضا يعني لا يمكن قبوله باعتبار هاي النقطة، أن صحيح أن النقد لا يراد به النقد الحقيقي، وإنما يراد به النقد العملي. أكيد لا يراد به النقد الحقيقي وإنما يراد به النقد العملي، لكن هل معنى ذلك هو أن النقد يسند إلى الجري العملي؟ حتى نفتش عن جهة إحكام وإبرام في الجري العملي ونقول هاي موجودة في موارد الشك شنو؟ في الرافع، وغير موجودة في موارد الشك في المقتضي. أن النقل لا يراد به النقل الحقيقي وإنما يراد به النقل العملي، هذا لا يستلزم أن يكون النقل في الدليل مسندا من إلى الجري العملي، وإنما الجري العملي يكون من صفات نفس الناقض الذي يتعلق باليقين في الرواية، من صفات نفس النقض. يعني النقض العملي لليقين ينهى عنه شنو؟ ينهى عنه الشارع، تنهى عنه روايات الاستصحاب. هذا ما يجعل الجري العملي متعلق علما للنقض، مجرد أن نقول بأن النقض الحقيقي ما ممكن الالتزام به ولا بد من حمل الرواية على النقض العملي، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني إلا توصيف النقض بأنه عملي في مقابل النقض الحقيقي. النقض الحقيقي هاي الحقيقية صفة علما للنقض، النقض مرة يصير حقيقي ومرة يصير شنو؟ عملي. النقض العملي لليقين تنهى عنه الروايات، فيبقى المتعلق للنقض هو شنو؟ هو اليقين. ليس المتعلق للنقض هو ماذا؟ هو الجري العملي. واضح؟ بحسب مقام الاستعمال، بحسب، مو بحسب الإرادة الجدية، قد تكون بحسب الإرادة الجدية بالنتيجة الشارع ينهى عن ماذا؟ عن رفع اليد عن الجري العملي، النتيجة يقول أنه أكو جري عملي معين أنت لا ترفع اليد عنه، أكو أنت كنت تعمل في زمان اليقين السابق كان يقتضي منك عمل معين، جري عملي معين، هذا لا تتفاجئ عنها، يبقى استمر عليها حتى مع الشيخ، استمر على هذا الجري العملي صحيح. بالنتيجة المراد الجدي الحقيقي هو ماذا؟ هو إبقاء العمل كما كان سابقا وعدم الرفع اليد عن ماذا؟ عما يقتضيه اليقين من عمل بلا إشكال. لكن بحسب مقام الاستعمال ما نقدر نقول أن النقض أسند علماً إلى الجري العملي، بمجرد أن المراد من النقض هو النقض العملي. إرادة النقض العملي لا تعني إسناد النقض إلى الجري العملي، وإنما تعني توصيف النقض بأنه شنو؟ عملي في قبال النقض الحقيقي. فيبقى متعلق النقض هو اليقين، والإحكام والإبرام لا بد من التفتيش عليها في نفس اليقين. هذا ما يرتبط بالمقدمة الثانية لهذا الدليل، ويتبين بأنه هذا الدليل على كل حال لا ينهض لإثبات التفصيل. بعد ذلك يقع الكلام في الدليل الثاني.
باسمه تعالى، بمناسبة استشهاد الإمام باقر سلام الله عليه وأيام عيد الأضحى المبارك، تقرر التعطيل إلى يوم الثلاثاء القادم، الثلاثاء دوام.